وإلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين أعزائي وأحبابي في برنامجكم الملتقى. بسعد دايما بلقائي مع حضراتكم وبنستفيد مع بعض من ضيوفنا الأكابر اللي بنستضيفهم في هذا البرنامج. سعدني ويشرفني أن ألتقي بأستاذي وشيخي أو أستاذ الجيل فضيلة العلامة الكبير أستاذ دكتور محمود مزروعة، العميد الأسبق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر والمفكر الإسلامي الكبير. مرحبا فضل الدكتور.
بارك الله فيك.
منورنا سيدنا الدكتور.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. ما تعرفش سعادتي يعني بوجودي في هذا اللقاء قد إيه يعني.
ماذا تركت لي أنا؟
الله يبارك في
حضرتك. أكرمكم الله، أكرمكم الله يعني.
فضل الدكتور، يمكن أدخل في الموضوع مباشرة. قصة الفتوى في العالم الإسلامي وفي بلادنا العربية فيها فوضى وفيها لخبطة، وكل من هب ودب يستطيع أن يفتي ويتكلم في الدين، مع كمان ظهور وسائل التواصل الاجتماعي بقى ده ينقل من ده وده وتشيع المسائل، وكله بقى يعني زي ما بيقولوا عامل شيخ وعالم ويفتي بضغطة زر وهكذا بدون ضوابط فيما أطلق عليه حتى من قبل كده بشوية فوضى الفتاوى. دار الإفتاء المصرية مشكورة مؤخرا عملت المؤتمر اسمه المؤتمر العالمي السادس، وجعلت له عنوان مهم جدا: الفتوى في عصر الرقمنة، الأمور المستحدثة والرقمية وما إلى ذلك، وناقشت محاور عظيمة جدا. لكن خلينا نبدأ مع فضيلتك، وحضرتك أحد العلماء والمفكرين الكبار، لماذا تدحرجت الأمور حتى وصلت إلى هذه الهاوية وهذا الشتات في عالم الفتوى والإفتاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. في الفتوى الإسلامية، فتوى الإسلامية، ربما وأنت أنا أحاول بقدر الإمكان أن أفيد منك بقدر ما أستطيع فيما يتصل بقضايا الفتوى، لأن الفتوى الإسلامية مسؤولية قبل أن تكون أي شيء آخر، هي مسؤولية، ومسؤولية المفتي قبل المستفتي، مسؤولية المفتي قبل المستفتي، لأن المستفتي يسأل سؤالا، هو وقع في مشكلة، وقع في مشكلة يريد من يساعده على
حل المشكلة أو يفتيله فيه
فهو عن طريق الفتوى أو عن طريق الإفتاء هو يحاول أن يحل إشكالا عنده. الشخص الآخر الذي يفتي هو المشكلة الكبيرة التي تلتقي بها أنت أو غيرك، هو المفتي مش المستفتي، المفتي. فأنا عندي مفتي وعندي مستفتي،
تمام.
المستفتي عنده مشكلة يريد أن يخرج منها، والمخرج أن يستفتي شخصا آخر، أن يبحث له عن مفتي. فهو يستفتي المفتي، هو المسؤول رقم واحد، وخد بالك، ليس المسؤول فقط، هو المسؤول عن هذه الفتوى، ومسؤول عن هذه الفتوى عند من يسمعها وينقلها كما هي، وقد ينقلها هو، قد يسمعها شخص آخر أو ثاني أو ثالث، وقد ينقلها كما هي إلى شخص ثالث، تقول له أنا سمعت فتوى بتقول كذا وكذا وكذا،
ده هو بيتحول بعد كده إلى مفتي مستمع،
بتحول إلى مفتي،
بينقل الفتاوى،
بينقل الفتوى، خد بالك، ويتحول بعد ذلك، وكل واحد يسمع وينقل إنما هو مفتي.
والعهدة على من
أفتى أول، العهدة على من أفتى أول. وقد يكون المستفى إذا أفتى بشكل صحيح، والله هو لا جدال في هذا، وإذا أفتى بشكل غير صحيح أصبح هو يتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ الذي ارتكب في حق الفتوى المفتي المستفتي أولا ثم المستفتى ثم المستفتى وكل واحد بيسأل فاكر.
أنا من وراء العلماء القدامى السلف الصالح ومن بعدهم كنت سمعت يمكن من حضرتك أو من بعض علمائنا أن في العز بن عبد السلام على قامته وقدره أفتى مرة بشيء واكتشف غيره فمر في الأسواق ونادى
سيمر في الأسواق مر في الأسواق لكي يعدل من الفتوى كما ظنها هو بعد ذلك
يا سلام.
ثم بعد ذلك وصار كلما يقابل يلتقي بإنسان يستفتيه يقول له الفتوى الفلانية كذا حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وأنا أخطأت وإنما
احنا بنتكلم على العز بن عبد السلام سلطان العلماء
شوف سلطان
لان هم كانوا بيحذروا من هذا اجراؤكم حديث النبي اجراؤكم على الفتية اجراؤكم على النار
بالضبط اجراؤكم على الفتية اجراؤكم على النار وانت وانا استمع اليك واضع نفسي في المكان الذي تريدني ان اضع نفسي فيه اجراؤكم على الفتوى انا اكون لكن ماذا افعل حينما يلتقي بأي إنسان فيقول لي أسألك فتفضل اسأل فيسأل أنا أجيب أنا لو لم أجيب المشكلة أنه لو لم أجيب فسوف يذهب الذي استفتي المستفتي سوف يذهب فيفعل ما يشاء سواء كان ويقول بذلت وبحثت فلم أجد أحدا يساعدني فأنا أفعل ما أشاء أفعل ما يشاء بحجة ماذا؟ بحجة أنه استفتى أحد الناس فأحد الناس رفض أن يفتيه فذهب هو يفعل ما يشاء ليه؟ لأنه بحث عن مفت فلم يجد فذهب يفعل ما يشاء.
طب فضل الدكتور في ظل شيوع الجهل أو قلة الهمة في طلب العلم حتى في الأمور البسيطة الناس بتستقرب تروح لأي يظنوا مع احترامي للجميع أي شيخ مسجد بيصلي بالناس
بالضبط كده
عارف كلمتين ولا حاجة أو بيسمعوا كخطيب هو بالنسبة له مفتي
بالضبط كده
وكل حاجة الناس بتعتقد هذا لكن القرآن وجه فضيلة الدكتور اسمح لي في من نسأل فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عايزين نعرف مين هم أهل الذكر
أهل الذكر هو أهل الإفتاء أهل الإفتاء الصالح لأن يفتي
الصالح لأن يفتي إيه شروطه يعني مطلوب أن يكون ليفتي بالذات
لا يفتي الذي يعرف ماذا يحدث عند الفتوى وماذا يحدث لو أخطأ هو في الفتوى وأفتى بغير ما الصحيح يحدث في هذا خلط لا نهاية له.
ده ربما فضيلة الدكتور يمكن أشرت في حوار سابق يعني مع فضيلتك وحضرتك بتعلمنا في المعاهد العلمية ان ممكن تبقى فتوى قاتلة على سبيل المثال حديث القاتل المئة نفس راح يستفتي لواحد العابد هل لي من توبة قال لا فقتله فأكمل به الفتوى قد تقتل صاحبها مثلا او تسبب في جريمة الصحابة الذين خرجوا في سفر وأجنب أحدهم أصبح على جنابة وكان عنده جرح في رأسه فاستفتى قالوا لا لابد أن تغتسل فاغتسل فمات فالحديث على حسب درجته
صحيح.
النبي قال قتلوه قتلهم الله أفلا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال
بالضبط كده
يعني ممكن الفتوى الخطأ
تودي في ده
يعني كده لسه مش ده عشان كلنا نهتم بهذا الأمر
لكن المفتي صعب عليه صعب جدا أن 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 يسأل فيقال فيقول لا أدري
صعب ليه من أين أتت هذه الصعوبة
من الجهل
للجهل او قله الورع. انا هيتقال عني
بالضبط كده, انا هيقال عني ان انا لا اعرف ولا خد بالك. ومن السهل جدا انه يلاقي امام بعد ما يخلص يصلي الظهر خلف امام, وبعدين بعد ما يخلص الامام يجي رايح عليه ويساله, فالامام يكبر في نفسه ان ازاي هيقول ما لا اعلم ولا اعرف, فيكبر في نفسه فيفتي بصحيح او يفتي بالخطا او يفتي بكذا, فكانت الفتوى خطا.
ده حتى الاحلام زي ما قال العلماء ان الحلم تفسير الحلم
فتوى.
قالوا يا صديق افتنا, في سبع بقرات سمان ياكلهن, كان حلم افتنا مش فسر لنا يعني هي
أفتنا.
يا سلام, فما بالك الاحكام الفقهيه
مصيبه كبيره جدا. فتوى الان مشكله كبيره جدا.
طيب ناخد نموذج منها فضل الدكتور, وحضرتك في المساجد ومطلع على الخريطه الدعويه في بيوت الله ومن ورواد المساجد, اكثر ما ياتي للشيوخ في المساجد والعلماء السؤال عن الطلاق. انا قلت لمراتي تبقي كذا, روحي لقالك تبقي عليا كذا, ده اكثر سؤال متصدر يعني, واكثر ما تقع به لانه خطورته انه متعلق بالاعراض والحياه الزوجيه.
ايوه بالضبط.
كيف نضبطها وما تقول فيها؟
لا تنضبط ابدا طالما احنا بنخاف من الواحد بيخشى ان يقال انه جاهل او انه لا لا لا, لا يعرف الفتوى او لا, لا يعرف لم يفتي. لو قال لا اعلم فقد افتى, من قال لا اعلم فقد افتى, ومن قال لا اعلم
قالها من قبل من ساده الائمه الاربعه.
يا سيد يا سيدي الفاضل قالها من هو اعلى اعلم مني بكثير جدا واعلم منك بكثير جدا, ومع ذلك اقرب فتوى كانت بالامس حينما لقيتني امراه واتصل بي بالتليفون والتليفون رن, فايوه نعم, فقالت لي فتوى يا مولانا, قلت لها تفضلي. فقالت هل يصلح ان اكشف وجه زوجي بعد ان مات, اكشف وجه زوجي بعد ان مات فانظر في وجهه ثم بعد ذلك اغلق. فقلت له لا شيء في ذلك, قلت لها لا شيء في ذلك الا اذا كنت
ستنوحين وتبكي
ستكشفين وجهه, فإذا رأيت وجهه تبكي وتعيطي وتصوتي يبقى حتوديه في داهية, حتوديه في وفي داهية إذا كان يقبل هذا.
يعني فضلتك ما اكتفتش إنها تقول لها يجوز أو
لا, ما ينفعش
لأنك تعلم ما وراء ذلك. ده بيسموه فقه الواقع مثلا أو رؤية
فقه الواقع, إن هي هتكشف وشه وتشوفه تقوم تصوت وتصرخ. ازاي بقى دي يموت وازاي ربنا يموته وازاي
لا اله الا الله تسخط بقى على القدر.
ايوه اعترض على قدر.
فانت اديتها الفتوى لكن نبهتها بالمخالفات.
طب لو هي جت حط التليفون وقفلت المساله انتهت القضيه قبل ان وانا لسه بقول لها الا كان الا اذا كنت هتعملي كذا او هتخلي كذا, فحطت التليفون وقفلت السكه انتهت القضية, وراحت هناك شافت وش جوزها صوتت وعملت ولطمت
فما واحد في قضية الطلاق, وده بيحصل كتير واكيد حصل مع فضيلتك, يجي يقول لك يا فضيلة الدكتور او بالتليفون او كذا انا قلت لمراتي كذا طلقها يعني.
أي.
فحضرتك تسأله, ده مثلا من الاسئلة اللي دايما نرد عليها. أي. بهذا أي. الشكل.
أي.
ده يعني قلت لها اليمين ده قبل كده او في يمين قبل كده, ده يقول مش فاكر ده الثاني ولا الثالث مثلا, قال كده نقول ايه أو نعمل ايه
او الرابع او كذا الى اخره.
واخد بالك
لا جدال في انك انت تقول لا اعرف وانما اسال غيري او اسال في دار الفتوى.
ايوه
روح دار الفتوى واسال هناك. خد بالك, هو في دار الفتوى بي 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 المفتي لا يفتي, وانما في دار الفتوى خمسه سته قاعدين كل واحد في اوضه, فواحد بيدخل ده بيدخل ده. خد بالك, والراجل بيقعده جنب منه ويقول له قلت ايه وعملت ايه وخلت ايه، بيفهم منه بالراحة. على الأقل بيبعد نفسه عن المشكلة، بيبعد نفسه عن المشكلة. لكن المشكلة الآن قائمة، وأنا أتكلم الآن وأعطي، وبعدين أروح البيت التليفون يضرب، ألوه أيوة فتوى اتفضل، ثم أفتي والله سبحانه وتعالى أعلم إذا كانت فتوى صحيحة ولا لا. يبقى لا 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 جدال في أن المفتي هو الذي يضع نفسه في هذا الموضع الخطير جدا الذي لا يعرف مقداره إلا هو.
إذن اللي بيقوموا بالفتوى محتاجين تدريب خاص، ويكون عندهم ملكات خاصة، وحاصلين على إجازات خاصة في، وفي ده مركز من مراكز التدريب المهمة في الأزهر الشريف وفي وزارة الأوقاف وبتاع، في اهتمام عشان تتنظم المسألة ويلمون شعث هذه الفوضى.
يا سيدي الفاضل المستفتي رئيس الدولة بيسأل فيقدموا له أسماء بمن يصلح أن يكون مفتيا.
مش أي حد.
لا مش أي حد.
حصل على إيه تخصصات ورحلته العلمية
كذا وعمل كذا وعمل
صحيح وكذا. لأن ده دين، والدين ده جزء من مكونات الدولة والمجتمع.
صح. وبعدين هو بيفتي، واحد تاني بيقيس عليه.
أيوة.
التالت بيقيس عليه، والتالت بيقيس عليه. وخلاص فوضى في الفتاوى، مشكلة كبيرة جدا.
بقول إذا كان هذا يصح في مجتمعات العجم المسلمين او كده، او هم اعاجم او غرب او الى اخره يعني، لكن ما يحصلش في بلد الازهر.
ما يحصلش،
فعشان كده لان احنا احنا بنوزع العلم على العالم
في الاسلامي في بلد الازهر الشريف. والبديل الزنا
والعياذ بالله،
ان الانسان بيعيش مع واحدة معروف ان ده زنا،
في قضايا الطلاق. أيه يعني
في قضايا الطلاق قضايا البتاع.
دكتور الموضوع خطير وحساس، وانا مع قامة علمية كبيرة وراءها، تاريخ عريض في العلم والدعوة الى الله والتدريس وما الى ذلك والافتاء، ولا يزال ربنا يبارك في عمرك. هنكمل الموضوع بعد فاصل سريع ونرجع تاني
ان شاء الله.
فاصل ونرجع مع استاذ دكتور محمود مزروع
ان شاء الله. اكرمك.
فهنأ بهذا الملتقى.
رجعنا لحضراتكم مع أستاذنا الدكتور العلامة الكبير فضيلة الدكتور، أو الأستاذ الدكتور طبعا محمود مزروع. برحب بحضرتك دكتور. فقضية الفتوى اللي كنا قبل الفاصل نتكلم عليها والفوضى، أنها لا يجوز إذا حصل فوضى في العالم كله في مسائل الإفتاء،
لا يجوز
أن تحدث في بلد الأزهر. والحقيقة علماءنا والقائمين على المؤسسة الرسمية الدينية في مصر بيحاولوا يحدثوا المسألة ويسهلوها بأشكال علمية تتناسب مع وسائل التطور والتحديث، عشان الفتوى تصل للمستفتي بطريق آمن ومن متخصصين وراءها جيش من العلماء أهل الذكر كما سماهم القرآن الكريم، وفي نفس الوقت ما يتعبش نقيب المسألة سهلة وميسورة. طيب احنا عندنا حاجة دلوقتي اسمها جوجل في الانترنت، وزيك اي سؤال خلاص بقى هو بيسموه الشيخ جوجل، يعني روح كاتب السؤال تطلع للجنة. طب الفتوى الالكترونية، ما هو فتوى مكتوبة وراءها يعني دار افتاء او موقع، بما تنصح في التعامل معها؟ لاني خلاص دلوقتي انا العالم بتاعي الجهاز اللي في ايدي، بس هدخل اكتب فتوتي وما لذلك، او اسمعها على اليوتيوب.
انا انصح عن تجربة شديدة، تجربة شديدة.
أيوة.
أنا أنصح بأن كل إنسان يخلص نفسه بين يدي الله عز وجل، إذا أراد أن يفتي عليه أن يتجهز بتماما لأن يضع نفسه مكان هذا المستفتي. أنا أنصح هذا المفتي أن يخشى الله عز وجل، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يعرف أن ابنته التي تسأل عن الطلاق أنها ابنته تماما، وأنه مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. إذا وأن البديل سيء جدا، البديل الزنا، أن يعيش معها في زنا. عليها أن يتقي الله في هذا، وأن يخشى الله عز وجل، ليس سهلا، او ليس سهلا ان الانسان يقول لا اعلم، ولكن صعب جدا، لكن اصعب منه 100 مره
خصوصا في قضايا الاعراض،
في قضايا الاعراض، ان يضع نفسه مكانها ومكان المستفتي، وان يضع نفسه في جهنم مباشره، يعد نفسه لهذا اذا افتى بغير ما اراد الله عز وجل.
طيب العلماء زمان ألفوا، حضراتكم أيضا تابعتم هذا في مؤلفاتكم وتدريسكم في جامعة الأزهر وفي غيرها، فيما يسمى بأدب المفتي والمستفتي.
أيوه.
حتى المنحة دي لم يغفله العلماء، مش قضايا الفقه وتيسير الفتوى، نعم. إنما صح. الأداب، هل فعلا في أداب تتعلق، أنا جاي أسأل سؤال، في أدب لا بد أن أتحلى به، في أدب يتحلى به المفتي، يعني
في أدب يتحلى به المفتي وأدب يتحلى به المستفتي، وفي كليهما يكفي فقط أن يتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى.
ده الأدب مع الله عز
وجل. الأدب مع الله عز وجل. الأدب مع الله، الأدب مع المرأة التي يفتي فيها ويحفظ عرضها من أن تكون تعيش مع زوجها في زنا عياذا بالله، أن يخشى الله عز وجل في هذا، وأن يضع نفسه بين يدي الله عز وجل في هذه المصيبة التي يضع نفسه فيها، ثم بعد ذلك يخشى الله ويتقي الله ويحافظ على عرض هذه المرأة وعلى
شرفها
شرف.
والمفتي بيبقى مستودع أسرار الناس، الأسرار الخاصة،
بالضبط كده،
إن يقال له ما لا يقال لأقرب الناس،
بالضبط.
فبالتالي هل من أداب المفتي ألا يفشي أسرار
الناس؟ يفشي
الست دي لسه جايالي بتقول لي أنها وقعت في كذا وعملت في كذا وبتاع، هذا طبعا ليس مفتيا وان كان عالما كبير، يعني ينقصه ادب عظيم جدا من
ادب الفتوى، ينقصه هذا، ان يترك هذا وان يخشى الله عز وجل فيه. هو كلمه يخشى الله ويتقي الله سبحانه وتعالى، ويخشى الله سبحانه وتعالى، هذه وحدها كافيه تماما، لان كان كل واحد يطمئن على بيته وعلى اسرته وعلى بنته وعلى ابنه وعلى كذا. المصيبه الكبيره انه يجي يقول لك ايه ده، انا رحت لدار الفتوى فقالوا لي كذا.
دي نقطه برضو مهمه،
ما عجبوش القضيه اللي قالها له المفتي، فقام تن جاي يسأل عن طريق التليفون، وعن طريق التليفون تنتهي القضية.
هل ده بيحاول يستبرأ لدينه، ولا ده افتئات عايز يسأله؟
هذا افتئات على الله عز وجل.
ما خلاص، اللي قاعد في دار الافتاء ده عالم، بالعكس دار الافتاء ده متخصص،
مهمته
آلاف
مهمته كده،
وملايين الناس بتروح له يوميا
وعمله
فأصبح
كده،
فأصبح عنده ضربة على الفتوى،
بالضبط كده، عنده ضربة وعنده
ملكة،
عنده ملكة تكونت عنده نتيجة لكل شوية، واحد بيسأل واحد بيسأل واحد بيسأل، وواحد قاعد يدخل ده ويدخل ده ويدخل ده ويدخل ده بالشكل ده، فعنده ضربة، وعنده حتى اللي قاعد بيدخل الناس ده بيكتسب
من الأجواء اللي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم،
بالضبط.
طيب فالناس اللي يرجع تاني وانا رحت دار الإفتاء وقالوا لي الطلقة دي واقعة مثلا، ده بتقرا بقى شخصية انه عايز ياخد منك،
بالضبط كده، عايز ياخد تصريح بانه ينام مع مراته.
شوف كده
زنا، زنا عالمية.
احيانا فضل الدكتور ان الناس تستلذ بخطيب مثلا مؤثر في الناس وحلو الحديث والجمعة بتاعته خطبته جميلة، الناس وجماهيره كثيرة، لكن هو ليس مفتيا، فالناس تحكي له ده، هذا ليس من
فقط فقط عليك أن تعرف الفرق بين الفتوى وبين أي قضية أخرى. إذا عرفت أن الفتوى تستحل بها الحرام، تستحل بها الحرام، وتستحل بها أعراض الناس، وتستحل بها، بتقابلك واحدة ست وتقول لك، او بتشيل التليفون وتقعد، هذا حرام، هذا حرام، وبعدين زي واحدة في الإمارات أو تتصل بيا وتقول لي ممكن أعطي تليفونك لأي حد، أي حد، سواء كان فتوى في طلاق، في جواز، في حرام، في حلال، في كذا في كذا، تعطي تليفونك لأي حد، تاخد تقول لها اعطي التليفون، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب الإنسان عندما يقول اتق الله، واحد يقول لك اتق الله، خاف على نفسك، خاف كذا وكذا، يعني إذا عرف الإنسان أن كلمة بتطلع من فمه تحل له ما لا يحل، وتحرم عليه ما ليس بحرام، أو تحل له ما ليس بحلال، أو تفتح له باب لا يجوز أن يلجه ولا أن يدخله، وبعدين تيجي الفتوى كمان تقول له ده أنا بس استفتي لقيت الراجل بيقول لي كذا وكذا. طب يا أخي عندما يقول لك الراجل بيقول لك كذا وكذا وبيستفتي وبيستفتي الناس، فالناس قالوا له لا يحل، ابعد نفسك بقى، ما دام لا يحل يبقى ابعد نفسك، وقول له معلش اسال واحد تاني، خلاص. ما ايسر ان يقول الانسان لزميله استفتي اخر، او ادور لك على عالم، او روح دار الفتوى بس،
تمام، او يديله تليفون مثلا حد ما كان مستاذنه، يعني من العلماء اللي هو الثقات اللي يقدر يجاوب عنه ويبقى شال عن نفسه. طب فالدكتور في عالم الفتوى الناس ليها هوى خاص، بعض الناس تميل لمن يفتي او للشيخ المتشدد كده، وبعضهم يعني بيعتبروا ان هذه الشدة في الفتوى من باب الورع، ويعتبروا اللي بيوسر على الناس في الفتوى انه
ده بيسهل الامور.
الامور ايه الضابط المسألة؟ هل الشدة تشديد على الناس يعتبر من الورع، والتيسير على الناس يعتبر من التفريط؟
ضابط المسألة أن تخشى الله، خشية الله عز وجل،
ده الضابط القلبي، الضابط العلمي بقى في الموضوع.
الضابط
يعني هيقول لك طب ما النبي كان بيسر، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
يا أخي ما لم يكن إثما،
ده الاحتراز، يعني
ما لم يكن إثما هذا هو الاحتراز. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحل الفتوى، وكان قبل أن يفتي يستفتي ربه سبحانه وتعالى، فكان كل ما
وفي فتاوى لم يفتي فيها حتى ينزل الوحي،
والله تبارك وتعالى حينما ذهب إليه المرأة التي ظهرت أو ظهر منها زوجها، الرسول صلى الله عليه وسلم سكت، لم يقل، وقال ما أظنك إلا قد طلقت، ثم ما أظنك إلا قد طلقت، يعني انتهت القضية.
دي فتوى احتمالية،
فتوى احتمالية. وبعدين استنى فيها لما لغاية ربنا ما أنزل ثلاث آيات، كل آية تهد جبل، خد بالك. وبعدين تجي السيدة عائشة تقسم بالله عز وجل، تقول والذي سمع الأصوات وأنا بجوارهم لا أسمع،
الله أكبر،
لا أسمع، والذي سمع الأصوات من فوق سبع سماوات وأنا بجوارهم لا أسمع، تقسم بالله عز وجل في الظهار، ظهار، وهذا في الظهار. وبعدين
لكن فضل الدكتور بتأمل دايما في الآية دي، بدايتها كده دي جاية تسأل سؤال فقهي، جوزها قال لها أنت عليك ظهر أمي، ودي كانت لفظ جديد وليس عند النبي وحي به ولا تشريع، فتقول له السؤال فينتظر الإجابة وينزل الأحكام، نزل بعد كده ما هن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم إلى آخره. لكن البداية عجيبة جدا فضل الدكتور، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها
وتشتكي، ومش
وتسألك، لأن هو ده السؤال، لماذا عبر القرآن بكلمة الشكوى؟ لأن دي تبين برضو أن الإنسان يسمع الناس، لأن جاي بهم، يعني ده مش مجرد سؤال سين وجيم،
لأنها سكت فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
وأخذت وهو يرد عليها وقل ما أظن إلا أنك قد طلقت, فتقول يا رسول الله إن لي منه أولادا إن ضمنتهم إليه جاعوا وإن ضمنتهم إلي ضاعوا.
زي ما الناس بتقول ده أنا عندي عيال كذا وعندي ظروفي كذا, يعني دي شكوى
بالضبط. وبعدين والسيدة عائشة قاعدة اتصنت مش عارفة تسمع المظبوط, واخد بالك. وبعدين ثم ينزل قول الله تبارك وتعالى, ينزل الله تبارك وتعالى في كلام محمد صلى الله عليه وسلم, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, ما ينطق عن هواه إطلاقا وإنما كله من عند الله عز وجل, وحي من عند الله عز وجل. فهذا قول الله. فعلينا إحنا إن إحنا عندما ترفع امرأة تليفون وتجي أن أخشى الله عز وجل, إذا خشيت الله عز وجل وخفت الله عز وجل ورغبت عن الله عز وجل, رغبت عن معارضة الله عز وجل, خشية الله عز وجل تكفي.
خشية الله, لأن ممكن واحد ذو هيبة في المجتمع يجي يستفتيني, طلق زوجته ثلاثا بس بيسأل, فأنا عايز يسر له المسألة عشان أهابه ذو جاه وذو منصب, لأن ده يحصل. عشان كده أنا بركز على جملة حضرتك خشية الله, لأن ارتبطت بالعلماء, إنما يخشى الله من عباده العلماء.
أيوه,
لأن العلماء كل الناس هتيجي للعلماء.
بالضبط كده. العلم الذي أعطاني الله تبارك وتعالى مسؤول عنه أمام الله سبحانه,
مسؤول عنه أمام
أنا
الله,
أنا مسؤول عنه أمام الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يسألني ويجاوبني ويجيب عني سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى يأمرني بأن أصوم, وإذا لم يكن هناك صيام فهناك إطعام. الإطعام فلا تعرف,
يعني في شروط وتفاصيل الفقهاء تكلموا فيها,
الفقهاء تكلموا فيها
ويعني استنبطوا منها أحكاما عاشت وستظل تعيش. لكن فيما يتعلق, يمكن ده اسمح لي يكون السؤال الأخير لفضيلتك, مسألة تطور الفتوى, معرفش المصطلح ده صح ولا غلط, علاقة الفتوى بالواقع. دايما نستشهد بمثال ان سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله كان في العراق له المذهب القديم, فلما جاء مصر عمل اسس المذهب الجديد. هل هذا يعني يستنبط منه ان رؤية الواقع وطبائع الناس والمجتمع العرب غير مجتمع حتى ده يؤثر على الفتوى وتغييرها؟
ده يؤثر على الفتوى يقينا 100%. لكن تأثيره على الفتوى هل هو في صالح المستفتي ولا المفتي؟ في صالح مين؟
لكن
صالح
هو يؤثر على الفتوى ان لا يجعل الحرام البين حلالا.
لا 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 لا, لا, لا يجعل ذلك اطلاقا. هو يؤثر الفتوى في انه يجعل, يعني مثلا على سبيل المثال الشيخ الامام الشافعي جه وجد كان يفتي بأن بول الحيوان من المغلظ, أي يعني قدر الدرهم. فلما جاء مصر وجد الناس بتنام في الزريبة وتنام في كذا وتنام في كذا, ومشي وراء البهيمة والبهيمة بتشخ على ديلها وتجي رشه انتلج. فقال فذهب إلى أن بول البهيمة من الأمور من البول المخفف, من النجاسة المخففة. لماذا؟ لأنه رأى أن الناس هنا في مصر
مجتمع زراعي وفي بهائم.
بالضبط كده.
وفي حيوانات
وفي
ويصعب. الفتوى القديمة ستشق على الناس.
ستشق على الناس.
طب الناس تقول الله, طب وده كان حرام وهنا بقى حلال, لكن هل هنا المقاصد والعودة إلى قواعد أصول الفقه إن مثلا منها, واللي حطها نفسه الإمام الشافعي.
أيوة أيوة أيوة, حطها
مؤسس
ما هو الإمام الشافعي مؤسس الأم ووضع الأم
فمثلا ياخد بقاعدة المشقة تجلب التيسير، والأمر كلما ضاق اتسع، وكلها مستنبطة من الشريعة. عالم الفتوى والمفتي والمستفتي عالم عظيم جدا،
عالم عظيم جدا. لكنه أنا أقول قبل ذلك، حينما يسمعني الأخ اللي هيفتح التلفزيون ويشوف، أنا أقول بأنني حينما إن شاء الله إن شاء الله أنا أخشى الله أكثر من هذا، وأزيد في تقوى الله بحيث لا أفتي أبدا إن شاء الله.
لا يعني أفتي أبدا. خلينا ناخد شعار لا أدري، هذا شعار الأهل الورع
بالضبط
من العلماء
بالضبط
ومن المفتين
بالضبط
اللي يقدروا يفتوا، واللي هم أسسوا لنا العلوم كلها
بالضبط
يعني. كده أستاذنا الدكتور محمود مزروعة العالم والمفكر الكبير، لا أستطيع أن يعني أعبر عن امتناني وشكر لحضور فضلتك، ربنا يبارك لنا في عمرك ومتعك بالصحة والعافية، وإن شاء الله يكون لنا معك لقاءات يعني دائما، وأنت تسعدنا وتعلمنا وتفيدنا أستاذ الأجيال، بارك الله في عمرك، جزاكم الله خيرا. بشكر حضراتكم على هذا اللقاء الممتع والمفيد مع عالمنا الكبير الأستاذ الدكتور محمود مزروعة، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهر الكلام ترقرقا، من شهده القلب استقى، وإلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.